بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه، قال: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح. قوله رحمه الله تعالى: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، وقوله رحمه الله تعالى أبيح فعل الصوم بمعنى أنه شرع للمرأة حينها أن تصوم، إما لأنها في شهر الصوم أو تقضي ما عليها من صوم أو تصوم ما كان عليها من صيام أو ما أرادت من صيام، سواء كان واجبا أو مباحا، سواء كان بأصل الشرع أو بغيره. فقوله رحمه الله تعالى أبيح فعل الصوم، أي أبيح لها أن تصوم، لأن المانع من الصيام قد زال. وقوله رحمه الله تعالى أبيح فعل الصوم، أي ولو لم تغتسل، ومعنى هذا أن المرأة مثلا لو طهرت قبل الفجر، المرأة إذا طهرت من حيضها قبل الفجر قبل أن تغتسل، دخل عليها فجر أو صباح يوم صيام مثلا من شهر رمضان، هل لها أن تصوم أم يجب عليها أن تغتسل ثم تصوم؟ الجواب ما تقدم ذكره، أنه لها أن تصوم ثم تغتسل بعد ذلك، إذ دخل عليها يوم الصوم وهي متأهلة للصيام لانتفاء المانع وهو الحيض، لأن المانع من الصوم هو الحيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ فمفهومه إذا لم تحض أو إذا طهرت من حيضها فإنها تصوم وتصلي، والأمر هنا كذلك. فليس من واجبات الصيام أن يدخل صباح أو فجر يوم الصوم والمرأة قد اغتسلت من حيضها، بل يكفي في ذلك أن يدخل صباح ذلك اليوم والمرأة قد طهرت من حيضها ولو اغتسلت بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: والطلاق كذلك يشرع لزوجها أن يطلقها إذا انقضت حيضتها ولو لم تغتسل منها بعد. يعني مثال ذلك: لو أن المرأة طهرت بعد أو في الضحى وما اغتسلت إلا قبل صلاة الظهر، فهل لزوجها أن يطلقها بعد طهرها من الحيض وقبل أن تغتسل منه؟ الجواب له ذلك، أي إذ ليس من شرط الطلاق أن تغتسل من حيضها، إذ ليس من شرط الطلاق أن تغتسل من حيضها. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصلاة والطلاق، أي ولو لم تغتسل. قال: ولم يباح سائرها، أي سائر الأعمال السابقة الذكر، حتى تغتسل. فمثلا الصلاة لا يشرع لها أن تصلي إلا بعد أن تغتسل، كذلك الطواف بالبيت لا يشرع لها إلا بعد أن تغتسل من حيضتها، كذلك إتيان زوجها لها لا يشرع لها إلا بعد أن تغتسل من الحيض، لما تقدم كما في قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، أي اغتسلن من الحيض، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لفاطمة بنت حبيش كما في الصحيحين من حديث عائشة حينما سألته عن الاستحاضة وعن دم الحيض، فقال: دعي، قال: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي. فدل على أن الحيض إذا أدبرت اغتسلت وصلت. وكذلك الطواف تغتسل ثم تصلي، وما تقدم من أمور كذلك الكلام فيها على ما سبق. قال رحمه الله تعالى: ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح. وهذا حينما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود إذا حاضت المرأة لم يقرب الرجل امرأته، بل لم يآكلها ولا ينام معها على فراش إلى غير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فدل هذا الحديث على أنه يصنع كل شيء، ومعنى كل شيء أي يجوز للرجل ويباح للرجل أن يتمتع بامرأته بما دون الجماع. وجاء كذلك في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: كان إذا أصابني الحيض أمرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأتزر، قال: فيباشرني من فوق الإزار، يباشرني من فوق الإزار. فدل ذلك على جواز أن يستمتع الرجل بامرأته بما فوق الإزار لما تقدم ذكره. قال رحمه الله تعالى: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره. طيب، هذه مسألة أو هذه مسائل: أولها، ما هو أقل الحيض؟ ذكر الإمام بن قدامة رحمه الله تعالى هاهنا أن أقل الحيض يوم وليلة، ومعنى أقل الحيض أي ما هي المدة أو الزمن الذي إذا أصاب المرأة فيها دم كان ذلك الدم دم حيض، بمعنى أنه إذا نزل ذلك الدم بمدة أقل من تلك المدة فإنه لا يسمى دم حيض. للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك أقوال كثيرة مشتهرة، فمنهم من حده باليوم والليلة، منهم من حده باليوم والليلة. ومعنى هذا، لو أن امرأة مثلا ابتدأ بها الحيض، يعني امرأة أول ما بدأ بها الدم مكث بها الدم مثلا نصف يوم أو يوم دون ليل، أي في النهار دون الليل، فهل يكون ذلك حيض أم لا يكون حيض؟ على هذا القول لا يكون حيضا. فأما إذا استمر بها يوم وليلة ثم انقطع قالوا يكون ذلك حيض. ومن أهل العلم قالوا لا، بل لا بد أن يستمر بها الدم ثلاثة أيام، أن يستمر بها الدم ثلاثة أيام ولياليهن. ومعنى هذا أن المرأة إذا أصابها الدم يوما وليلة، يومين وليلتين، يومين وثلاث ليال، لا تكون بذلك حائض ولو رأت الدم بأوصافه، ولو رأت الدم بأوصافه. ومنهم من جعل المعتاد والمعتبر بستة أيام أو سبعة أيام لأنه عادة النساء، لأنه عادة النساء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا مدة في ذلك، لا باعتبار الأقل ولا باعتبار الأكثر، باعتبار الأقل تقدم، وباعتبار الأكثر منهم من حده بستة أيام، بالسبعة أيام، بالعشرة أيام، بالخمسة عشر يوما، بسبعة عشر يوما. ومنهم من أطلق فقال لا حد لأقله ولا حد لأكثره، لأن ذلك عائد إلى الواقع، لأن ذلك عائد إلى الواقع، والشرع لم يحد للحيض حدا. فإذا كان الأمر كذلك فيرجع إلى واقع النساء، وكل امرأة أعلم بحيضها، كل امرأة أعلم بحيضها، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، إذ لا دليل يدل على تحديد مدة معينة، بحيث أن المرأة إذا جاءها الدم أقل من تلك المدة يقال لها بأنها ليست بحائض، وإذا جاء في تلك المدة يقال بأنها حائض، وليس ثم كذلك دليل يدل على أكثره، بحيث أن المرأة إذا زاد الدم على تلك المدة مع بقاء الدم على أوصافه يقال لها أنك لست بحائض، ولو انقطع الدم قبل ذلك يقال بأنها ماذا؟ بأنها حائض، وهكذا. هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، وهذا القول هو الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطائفة من المحققين، من أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، وإنما يرجع في ذلك إلى ما تعرفه المرأة، إلى ما تعرفه المرأة. وهذا القول كما سمعتم هو الصحيح، لأن ربنا تبارك وتعالى حينما قال ويسألونك عن المحيض، أي عن أحكام المحيض وما يترتب على المحيض، قال ربنا تبارك وتعالى هو أذى، قل هو أذى. فما دام وجد هذا الوصف، أي ذلك الدم بأوصافه المعروفة عند النساء، بأوصافه المعروفة عند النساء، فإنه يكون دم حيض، فإنه يكون دم حيض، ويجب على المرأة أن ترتب عليه أحكام الحيض، أن ترتب عليه أحكام الحيض، من حيث الصلاة، ترك الصلاة والصوم، وعدم إتيان زوجها لها، ومسألة العدد، والمسائل المترتبة على الحيض، والمسائل المترتبة على الحيض. ولا دليل يدل، ولا دليل يدل على تحديده بمدة معينة، إذ ما من أحد يحد بمدة معينة إلا وينقض قوله بما هو دونها. يعني مثال ذلك، من قال مثلا بالسبع نقض بماذا؟ بالثلاثة أيام ولياليهن. ومن قال بالثلاثة أيام ولياليهن نقض بماذا؟ باليوم والليلة. ومن قال باليوم والليلة ينقض بماذا؟ ينقض لو أن امرأة مثلا لو أن امرأة جاءها الحيض مثلا في أيامنا هذا، لو قلنا بالساعات، اليوم كم ساعة؟ 24 ساعة. يعني مثلا إذا جاء امرأة دم الحيض 23 ساعة لا تكون حائض، وإذا جاء 24 ساعة تكون حائض. ممكن هذا التفريق بساعة بين الدم والدم؟ هذا غير ممكن، ولا أتى به شرع، وليس عليه دليل ولا برهان، لا بالشرع ولا بالحس ولا بالواقع. وأقرب من ذلك أن يقال مثلا 23 ساعة ونصف، يعني المرأة إذا حاضت هذه المدة يقال بأنها ليست بحائض، وإذا زادت نصف ساعة قيل بأنها ماذا؟ حائض. ما هو المؤثر؟ هل مؤثر إكمال اليوم؟ إذا قيل نعم يقال ما الدليل؟ واضح يا جماعة أم لا؟ وإذا قيل لا قيل إذن هذا هو المطلوب، إذ لا مدة معينة لزمن الحيض، إذ لا مدة معينة لزمن الحيض، لا لأكثره ولا لأقله، لا لأكثره ولا لأقله. قال رحمه الله تعالى: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. الصحيح ما تقدم أنه لا حصر ولا حد لأكثره ولا لأقله، وكذلك بالعكس، ولا لأكثر الطهر ولا لأقله، ولا لأكثر الطهر ولا لأقله. لذا قال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى: لو أن امرأة طهرت العام كله ثم جاءها الحيض شهرين متتابعين، قالوا قضي لها بذلك بأنها في الشهرين تسمى حائض، ولو استمر بها الدم مدة شهرين وبقية السنة كانت ماذا؟ طاهر. إذ العبرة بماذا؟ بالأذى. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى. فمتى وجد هذا الأذى وجب على المرأة أن تتعامل معه معاملة الحائض مع دمها، وترتب عليه ما تترتب عليه من الأحكام. قال رحمه الله تعالى: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره 13 يوما. بعضهم يستدل على ذلك بما جاء في أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أن امرأة طلقت فزعمت أنها طهرت أو انقضت عدتها بشهر، انقضت عدتها بشهر. معلوم أن المرأة كم عدتها؟ 3 قروء، كما قال الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فجاءت امرأة إلى علي وزعمت أنها قد انقضت عدتها، فنظر علي إلى شريح القاضي قال: ما ترى؟ فقال شريح: اسألوا بطانتها، اسألوا بطانتها، أي من كان من أهل بطانتها من النساء، إن كانت تركت الصلاة 3 مرات في الشهر فإنها صادقة، وإلا فهي كاذبة. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مقرا له قال: قالون. ومعنى قالون جيد، قالوا بلسان الحبشة. والشاهد من هذا كذلك وما تقدم ذكره، أنه لا أقل كذلك ولا أكثر لمدة الطهر، لا أقل ولا أكثر لمدة الطهر، إذ لا دليل يدل على تحديده بمدة معينة. قال رحمه الله تعالى: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وأكثره 60، وأكثره 60. طيب، هذه كذلك من المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الحيض أو في كتاب الحيض، وهي: ما هي أقل مدة التي تحيض فيها النساء، وما هي أكثر مدة التي تصير المرأة فيها يائسة؟ ذهب كثير من العلماء إلى تحديد أقل العمر التي تحيض فيه المرأة بتسع سنين. وجاء في ذلك أثر صحيح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال رأيت أو قال أصغر من رأيت من النساء تحيض نساء أهل اليمن، أو قال نساء أهل تهامة يحيضن على تسع سنين. فقال العلماء هذا أقل ما عرف باعتبار الوجود والواقع، فإذا هو أقل مدة لإمكان أن تسمى المرأة بأنها حائض إذا نزل بها الحيض أو نزل منها الحيض. قال والعكس بالعكس، وأعلى مدة وأكثر مدة تحيض فيها المرأة قيل 60 سنة، وبعضهم قال 50 سنة، وبعضهم زاد فقال 70 سنة، وما بعد ذلك تسمى المرأة حائض. تسمى المرأة حائضا لماذا؟ قال لأنها أعلى مدة وجدت فيها امرأة تحيض بهذه المدة، فما بعدها يكون خارجا عن عادة النساء فتسمى آيسة ولو رأت الدم تسمى آيسة. كذلك في هذه المسألة الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا مدة معينة لأول زمان الحيض ولا لآخره باعتبار السن، إذ العبرة بالواقع والوجود. ومعنى هذا لو فرض بأن امرأة أو بأن صبية خرج منها الدم بأوصاف دم الحيض وهي مثلا في الثامنة وتكرر عليها ذلك الدم بأوصافه في كل شهر، فهل يقال لها بأنها ليست بحائض إذ أن مدة الحيض أو أقل سن الحيض 9 سنين؟ الجواب ما هو؟ الجواب لا، إذ لا دليل يدل على ذلك لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنما هو باعتبار الواقع. وكون الإنسان يخبر عما رأى لا ينفي أن غيره قد يرى ما لا يرى. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ يعني كون الإنسان يقول أقل ما رأيت كذا وكذا، هل معناه أن هذا السن دونه ما غير ممكن أن يكون؟ الجواب لا، إذ أنه مخبر عما رأى، ولربما رأى غيره ما لا يرى، فيحكم كل إنسان بماذا؟ بحسب علمه. فعدم الرؤية ليست معناها نفياً للوجود أو إثباتاً للعدم، وإنما هي بحسب ما علم. لذا كما سمعتم الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك أن العبرة بماذا؟ بالوجود. إذا وجدت بنت وهي بنت مثلاً 8 سنين أو أقل من 9 سنين ونزل منها الدم بأوصاف دم الحيض، واعتادت ذلك شهر والشهرين والثلاثة وهو مستمر بها ذلك، فيتسمى بماذا؟ تسمى بأنها حائض ولو كان سنها دون 9 سنين. هذا هو الصحيح. والعكس بالعكس، هل هناك مدة هي أكثر وأعلى مدة للمرأة باعتبار الحيض؟ بمعنى أن المرأة لو زادت على هذا العمر ونزل منها الدم يقال لها بأنها ليست بحائض، كذا كما سمعتم أن من أهل العلم من حده بال50 ومنهم من حده بال60. والراجح من أقوال أهل العلم كذلك أنه لا يحد بعمر معين، إذ العبرة بالواقع والوجود. ومعنى هذا لو أن امرأة استمر بها الدم وهي بنت 60 70 وفوق ذلك على نفس الأوصاف المعروفة عند هذه المرأة، فهل يقال بأن ذلك الدم ليس بدم حيض وأنك يائسة، أم يقال بأنه دم حيض وأنها تعتبر به؟ الجواب يقال بأنه دم حيض وأنها تعتبر به، إذ أن الله جل وعلا حينما قال في كتابه الكريم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، من هي اليائسة؟ هل من كان عمرها 50 60 70، أو أن اليائسة كما قال علماء رحمهم الله تعالى هي التي يئست من نفسها من المحيض إذ صار الحيض لا يأتيها فصارت هي يائسة من المحيض، ولو كانت بنت 40 أو 50 أو 60 أو أكثر من ذلك. العبرة بماذا؟ بيؤسان بكون المرأة يائسة من المحيض، فمتى حصل لها ذلك؟ أي انقطع دمها الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة واستمرت على ذلك، هذه المرأة تسمى ماذا؟ يائسة. واضح يا جماعة؟ ولو كانت بنت أربعين سنة انقطع دمها، مر عليها الأشهر السنة السنتين لا يأتيها الدم، فهذه يقال فيها بأنها ماذا؟ يائسة. وأخرى بنت 60 أو 70 والدم مستمر فيها، يأتيها كل شهر مستمر بأوصافه المعلومة، فهذه لا يقال فيها بأنها ماذا؟ بأنها يائسة، بل يقال فيها بأنها من ذوات الحيض، يقال فيها بأنها من ذوات الحيض ما دام الحيض يأتيها، إذ أن اليائسة من يائست من حيضها. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض فيه أو تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. طيب، هذه مسألة كذلك من المسائل المتعلقة بأبواب الحيض أو بباب الحيض. قال رحمه الله تعالى والمبتدئة، من هي المبتدئة؟ المبتدئة المرأة التي أول مرة يأتيها الحيض، أول مرة ترى الدم، هي تسمى ماذا؟ مبتدئة. يعني كانت من قبل ذلك تسمى ماذا؟ من النساء اللاتي لم يحضن، لأن النساء كما مر معنا على ثلاثة أصناف: لم تحض وحائض ويائسة من المحيض. قال الله جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هؤلاء كم؟ هاتان ثنتان. وقال الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هؤلاء من كان عندها ماذا؟ حيض. فالمرأة إما أن تكون حائض وإما أن تكون آيسة من الحيض وهي التي انقطع حيضها ويأست منه، وإما أن تكون ممن لم يحض بعد، فهي تسمى ماذا؟ لم تحض بعد. هذه التي لم تحض بعد أول دم يخرج منها من دم الحيض تسمى هذه المرأة ماذا؟ المبتدئة. هذه المرأة تسمى ماذا؟ المبتدئة. لماذا مبتدئة؟ لأنه أول مرة يخرج منها هذا الدم ويبدأ خروج الدم منها، فتسمى مبتدئة في عرف الفقهاء. قال رحمه الله تعالى والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله، لوقت أي هذا القول فرع عما تقدم، هل لأول الحيض سن معين أم لا؟ على قول ابن قدامة وطائفة من الأئمة أنه 9 سنين، وعلى القول الصحيح أنه لا حد له، فيكون كل زمان محتمل لذلك، فهو محتمل لأن تكون لأن يكون ذلك الدم دم حيض. قال رحمه الله تعالى: والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله قال جلست. ومعنى جلست أي امتنعت، امتنعت عن الصلاة وعن بقية الأحكام المتعلقة بالحائض، من صوم إن كانت متزوجة، من إتيان زوجها، إلى غير ذلك. قال جلست: فإن انقطع لأقل من يوم وليلة، انقطع ذلك الدم لأقل من يوم وليلة، قال فليس بحيض، فليس بحيض. لماذا؟ هذه المسألة فرع عما تقدم ذكره. ما هو الذي تقدم ذكره؟ أن أقل مدة، أن أقل مدة الحيض يوم وليلة. وعلى ما ذكر بأنه راجح أنه لا حد لذلك، فيقال: فإن انقطع الدم لأقل من يوم وليلة فينظر ذلك الدم هل كان بأوصاف دم الحيض أم أنه ليس بأوصاف دم الحيض، لأن الله تبارك وتعالى علق أو وصف دم الحيض بقوله ماذا؟ هو أذى. وصف الله جل وعلا دم الحيض بأنه بقوله ماذا؟ قل هو أذى. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وصفة دم الحيض بأنه دم أسود خاثر وذو رائحة، هذه صفات ثلاث في دم الحيض: خاثر وأسود وذو رائحة نتنة، بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم أحمر خفيف وليس ذو رائحة، يعني كالدم الذي يخرج من بقية الجسد بإصابة أو نحوها. فهذا التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فالحاصل أن المرأة أو البنت المبتدئة إذا رأت الدم ينظر، وأمها تسألها أو من كانت تحت ولايته يسألها: كيف رأيت ذلك الدم؟ فإن كان بأوصافه، بأوصاف دم الحيض، قيل لها: اعملي ما تعمل الحائض، اعملي ما تعمل الحائض، وتترتب عليه أحكام الحيض. وأما إذا كان الدم ليس على أوصاف دم الحيض وإنما دم طبيعي، وإنما دم كما يقال دم استحاضة، لعله حصل لها أن سقطت أو أكل شيء سبب لها شيئا من النزيف أو ما شابه ذلك، فهذا الدم لا يكون دم حيض وإنما يسمى دم استحاضة، إنما يسمى دم استحاضة. ودم الاستحاضة لا تترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء من أحكام دم الحيض، أي تصلي وتصوم وتبقى ك يعني تبقى على ما كانت قبل، تبقى على ما كانت قبل. فإذا المبتدئة إذا نزل منها الدم يقال لها: انظري في ذلك الدم. إن كان بأوصاف دم الحيض المتقدم ذكرها فأنت ماذا؟ حائض. وإن لم يكن بأوصاف دم الحيض بل هو بأوصاف دم الاستحاضة فيقال لها: لا تبالي بذلك الدم، اغسلي عنك الدم وصلي وافعلي ما يفعل الطاهرات، افعلي ما يفعل الطاهرات ولا تبالي بذلك، ولا ينظر إلى المدة، لا ينظر إلى المدة. قال رحمه الله تعالى: وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض، أي استمر أكثر من يوم وليلة، يومين، ثلاث أيام، أربع، عشر، يقول: ولم يعبر أكثر الحيض. أكثر الحيض كم عند ابن قدامة؟ 15 يوما، على ما ذكره ها هنا رحمه الله تعالى قال: وأكثره 15 يوما. يقول: إذا لم يعبر أكثر الحيض فهو ماذا؟ فهو دم حيض. ومعناه أنه إذا عبر أكثر من دم الحيض فإنه لا عبرة بما زاد على الأكثر، لا عبرة بما زاد على الأكثر. والصحيح أنه إذا كان بأوصاف دم الحيض فإنها تعامل أو تعامل معاملة الحائض، تعامل معاملة الحائض، لقول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن، وهذه ما طهرت فتبقى حائض حتى ترى الطهر، فإذا طهرت اغتسلت ورجعت إليها أحكام الطاهرات كما تقدم معنا، كما تقدم معنا من الصلاة وغير ذلك مما من الصلاة وغير ذلك مما تقدم ذكره، مما تقدم ذكره. فالحاصل والخلاصة في ذلك أن المبتدئة إذا نزل منها الدم فإنها تنظر إلى ذلك الدم، فإن كان بأوصاف دم الحيض فإنها حائض، قل ذلك الدم أي مكث فيها يوم وليلة أو أقل من يوم وليلة، أو استمر فيها ستة أيام، سبعة أيام، أو عشرة أيام، أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، إذ العبرة بوجود الدم لما تقدم في الآية السابقة ولما جاء في الصحيحين كذلك، وهو في لفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن دم الحيض قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فأمسكي، أو قال: فدعي الصلاة، فإذا أدبرت، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فلم يحد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لإقبالها ولا لإدبارها مدة معينة، بل رد ذلك إلى الدم، رد ذلك إلى الدم الذي تراه المرأة، وهو كما قال علماء في هذا الحديث فيه العمل بالتمييز، فيه العمل بالتمييز. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام على ماذا تتعامل المرأة في دمها إن كانت معتادة أو كانت مميزة، سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في الدرس اللاحق الكلام على هذه المسائل، فنؤجل ذلك إلى الدرس اللاحق. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.